السلام عليكم ورحمة الله. غبنا عنكم ساعتين وشوية عشان نسمع خطاب الرئيس الذي تكلم فيه عن كل شيء ووعد أن المنحرفين مكانهم إن شاء الله بإذن الله رب العالمين بالقانون في السجون، وما خفي أكثر بكثير مما قيل على حسب ما وردني وعلى حسب ما عرفنا من خلال الاتصال، إنه في أمور هيتم التعامل بها بشكل قانوني على طول إن شاء الله بإذن الله جل وعلا، حتى يدرك المفسدون والمنحرفون أنهم ليسوا فوق القانون وليسوا فوق مصر، فمصر فوق الجميع والإسلام فوق الكل. هكذا اسمحوا لي رحب بضيوف الكرام تعليقا سريعا على هذا الخطاب. دكتور جمال نصار، رئيس منتدى السياسات والاستراتيجيات البديلة. السلام عليكم دكتور جمال. ودكتور علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية. السلام عليكم دكتور علاء. سهرناكو نعسناكو. كان المفروض معنا يعني فقرة مع الأستاذ مصطفى الشرباكلي رئيس ديوان المظالم، لكن الحقيقة ما كانش ممكن إحنا نبتعد عن هذا الخطاب بما له من أهمية. أستاذ جمال، دكتور جمال، الإشارات اللي حضرتك شايف إنه الرئيس تكلم فيها، هل بدا منزعجا متوترا؟ عماد الدين حسين النهارده في ما قال له، هذا ما يفترض ان يقوله مرسي اليوم، اتحرك في سكتين. قال يا مرسي هيقول دوله مسلمه وحاكمها مسلم وبيصلي وكلام ده والكلام ده والمؤامرات وكلام ده عبث، يا اما يعترف بكل صراحه يتحلى بالشجاعه ان في اخطاء وان يمد ايده للجميع ويثبت حسن نواياه ويقرر اقاله النائب العام فورا وتعيين حكومه انقاذ وطني ووقف تكويش الجماعه على مفاصل الدوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين وللدكتور علاء. الحقيقة الخطاب فيه مجملة، إن كان طول شوية إنما كان ضروري أن يتحدث في كل هذه الموضوعات. السمت العام للخطاب اتسم بالثقة، واضح إنه كان عنده ثقة أولا في الله سبحانه وتعالى، ثم الثقة في من حوله والثقة في الكلام، وكان الخطاب واضح ومتعدد الجوانب. طبعا بصرف النظر عن المقدمات الأولية والخروج عن النص أحيانا وإن كانت مطلوبة يعني للتوضيح وذكر الأسماء، لأنه الناس كانت في شوق كبير جدا إلى إجراءات حاسمة وذكر أسماء بعض المفسدين. فكرة أن إبعاد كل المفسدين في خلال أسبوعين دي فكرة في غاية الأهمية، ولا بد الحقيقة من التأكيد عليه، لأنه حالة الخربطة اللي احنا باللغة العامية يعني اللي احنا عايشينها اساسا جزء كبير منها ناهيك انه اعترف ايضا بالاخطاء، وده شيء كويس جدا. نعم. ان يعترف ان هناك اخطاء، لان المدة وجيزة مع التحديات الكثيرة، الا انه الذي يربك المشهد بنسبة كبيرة التحديات والذين يدخلون على الخط من الثورة المضادة سواء المحسوبين على النظام السابق الذين يستخدمون البلطجة، ونحن شهدنا اليوم بعض اعمالهم للاسف. فنأمل إن شاء الله في المرحلة القادمة أن يكون هناك يد من حديد تأخذ على كل من تسول له نفسه الاعتداء على شخص أو نفس أو مؤسسة أو أي إنسان أو أي حتى مؤسسة خاصة، لابد من التعامل بحسمه بقوة. والشرطة والجيش والأفراد، وإحنا علينا دور، ويمكن زي ما إحنا شفنا كلنا وجه رسائل متعددة، حوالي 10 رسائل مش عايز أقولها تاني.
أنا هرجع لك للرسائل دي، بس هاخد برضو نقطة من حضرتك أستاذ دكتور علاء. بتشوف موقف وزير الداخلية وزير الدفاع قاعدين بيسمعوا خطاب الرئيس بمنتهى الإنصات. طبعا الناس كل ما بتشوفهمش بيسقفوا، فاكرين هو زي زمان الدنيا بتطبل، كل ما كان الرئيس السابق يقول كلمه وزير الدفاع يسقف وزير، وكانه يعني حاجه ما حصلتش. مصطفى بكري النهارده كان يعني قال كده، ده الراجل ده احنا طبعا انتوا عارفين ان ده اكتر واحد بيوحي اليه في مصر دلوقتي، يعني قال ان الرئيس هيقيل وزير الداخليه وزير الدفاع بسبب احساسه بالمؤامرات الوهميه. بتفسر حضورهم والانصات وكلام الرئيس عن الشرطه والجيش ازاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ده طبعا وهم او امنيات في دماغ المرضى النفسيين انه يصوروا او يتمنوا ان يكون هناك خلاف وواقيع ما بين الرئيس ووزاره الداخليه ووزاره الدفاع. ده وهم وامنيه طبعا، الملحوظ عكس ذلك تماما. انا كنت عايز اقول لك ان ملاحظاتي الايجابيه على الخطاب اليوم وجود الفريق السيسي ومعه وزير الداخليه، هذا امر جيد جدا، يؤكد على تناغم العمل المؤسسي ما بين الرئاسة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، حتة مهمة جدا. ده في الحقيقة له سوابق، اللي هو المجلس الدفاع الوطني أو الأمن القومي في حتة مهمة جدا كده خفية، مسألة إلقاء الكرة في ملعب المعارضة بمد الإيد للمصالحة الوطنية، دي مهمة جدا، اربطها بكلام السيسي من يومين اللي هو أسبوع ولازم القوى السياسية والوطنية تشوف حل وتجد مخرج مع اجتماع المجلس القومي اللي هو الأمن القومي، مع أن الرئيس النهاردة يقول أنا بمد إيدي للمرة الثالثة والرابعة والخامسة، ده كله بيؤكد على تناغم رائع جدا ما بين مؤسسة الرئاسة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، والكلام واضح جدا من سعادة الرئيس النهاردة. الأمر يعني عايزين نقول اللي بتراهنوا على خلاف بين الرئاسة والدفاع، أو اللي بتتمنى واقعة بين الرئاسة والدفاع، انسى الأمر ده تماما. الخطاب واضح جدا، ان الدكتور مرسي أول مرة كده بحس انه بيلقي المزاحات الظريفة الخفيفة اللي بتؤكد هدوء في الطباع، بتؤكد ثقة، بتؤكد يعني تفاؤل قوي جدا، وتؤكد يعني مدى الامل الكبير جدا عنده. الحته دي مهمه جدا، الحاله النفسيه للرئيس النهارده يعني ربما من وجهه نظري في افضل حالاته الخطابيه، يعني ما شفتش ليه خطاب قبل ذلك بيبقى بالاريحيه ديت، بالهدوء دوت، اللي هي ايه اذا صح التعبير، القفشات والمزاحات الجميله. ربما يكون الارتجال في خطاب الرئيس كتيره، بس دي عادته في كل الخطابات، تجد ان هو بيرتجل كتير. المره دي يعني برضو كان الارتجال كتير، لكن عايز اقول مش كل الارتجال غلط او وحش، في هناك المره دي كان الارتجال وان كان طويلا لكن كان مطلوب، لان كان بيفسر بعض الامور. كذلك التفصيلات بتنتقد على الرئيس انه بيخش في تفصيلات، برضه انا بقول مش كل التفصيلات غلط، او مش كل التفصيلات مش مطلوبة. يعني في تفصيلات النهارده كانت مش مطلوبه فعلا، اللي هو التفاصيل ما كانتش مطلوبه، ولكن هناك تفصيلات فعلا كانت مطلوبه النهارده، والاول مره الرئيس بيستخدم اسماء، بيستخدم ارقام في بعض الامور، بيستخدم حالات محدده، ودي بصراحه مهمه جدا، بتؤكد ان هو عنده هذه المعلومات، وانه بالتالي يستطيع ان يفعل القانون حيال هذه الامور.
دكتور جمال، قبل ما تقول لي رسائلك، غياب شيخ الازهر والانبا تودروس
عن طبعا ده شيء لفت
عن ان هم يحضروا خطاب رئيس الدوله، مع ان كان يعني بالنسبه للنظام السابق،
دي لها جانب ايجابي وجانب سلبي. الجانب الايجابي انه يعني في بحبحه وفي حريه لهم، انه ممكن هم اعتذروا بطريقه لطيفه، ده انا تعبان، ده انا ظروفي، ده كذا ممكن. وانا علمت انه شيخ الازهر ذهب الى بلده من يومين تقريبا حسب معلوماتي، فممكن يكون هذا حادث يعني. انما لو كان في النظام السابق ما كانوش يعملوا كده، طبعا مساله مختلفه يعني. الجانب ده
سلبي بقى.
السلبي انه ما كان يجب ان يصح انه يغيب شيخ الازهر، لانه ده بتؤدي رساله سلبية بشكل او باخر. هو عارف الخطاب، حتى لو كان عنده امر ظرف خاص ويتسافر له البلد، او كذلك تودروس البابا الاخوه المسيحيين، فكان ايضا عدم حضور. انا مستغرب هل في سفر او حاجه، بس في مثل هذه الامور
يبعت مندوب مثلا،
يبعت مندوب او على الاقل بتلغي هذه الامور. فدي ده مؤشر انا شايف ان هو في ايجابي وفي سلبي، فاحنا هناخده على الجانب الايجابي.
طب اخد قبل ما تقول تعليق الرساله معايا بس الاستاذ علي السيسي امين عام حزب البناء والتنميه. السلام عليكم استاذ علي. استاذ علي السلام عليكم. الو. طيب يا جماعه انت على التليفون لسه ولا ايه؟ الصمت الرهيب ده على التليفون ولا خلاص؟ خلاص.
طيب انا عشان بس نلخص القصه باختصار للساده المشاهدين، الاجراءات اللي قالها سياده الرئيس، فكره لجنه لمكافحه البلطجه دي مهمه ولازم تاخد حيز في الواقع، ويبقى لها شغل في الاعلام واضح، ما تبقاش العمليه ومشيت. لجنه لتعديل الدستور ده نودي بها من زمان، تشكيل لجنه عليا للمصالحه الوطنيه. النقطه المهمه بقى دي واللي انا عايز اركز عليها، تكليف الوزراء والمحافظين باقاله كل المتسببين في الازمات خلال اسبوع. ارجو ان يحدث هذا فعلا خلال اسبوع، رقم واحد. رقم اثنين، ان يعلن هؤلاء على الراي العام اسمائهم،
لانهم ارباب الدوله.
طبعا يعلن في الاعلام، ينزل منشور، يبقى لازم وضوح للناس، ده من باب الشفافيه. سحب ترخيص كل محطات البنزين يعني تمتنع عن استلام البنزين، ده برضو نقطه مهمه جدا. الزام الساده المحافظين بتعين شباب، احنا نادينا بالقصه دي من زمان كنواب، في خلال اربع اسابيع، ده كلام في غايه الروعه. الرسائل بقى السريعه للاخوه سواء المسيحيين، ايضا القوات المسلحه، للعابسين بالقانون، وزاره الداخليه، القضاء، كل هذه الرسائل انا شايفها في غايه الاهميه. ولكن ما اعنيه من ضمن هذه الرسائل واهميتها رساله الى زملائنا في الاعلام. يجب يا جماعه نشتغل اعلام. انا بقول دايما الزملاء بشوفهم بيعملوا حاجات ما لهاش علاقه بالاعلام تمام. اذا كنت انت اذا كنت انت يا سيدي عايز تبقى مناضل او ناشط سياسي تعال نقعد مكاني كده، انما مكان حضرتك ما ينفعش يبقى مناضل سياسي. واخد بقى حضرتك يمارس اعلام بمهنيه المحلفيه، لان البلد نحن في وضع، يعني انا احيانا مع انه راجل انا امتهن الاعلام واعرف جيدا هذا الموضوع، انما احيانا بيجي لي هاجس داخلي كده اقول والله طالما الاعلام لو او يعني في ليس كله طبعا او في اغلبه او اللي هو الاكثر مشاهده بيقوم بدور صعب جدا وسيء، انا اقول انه على رئيس الجمهوريه ان يتخذ اجراء سلبي ضده، وهذا حدث في تركيا ويحدث في اماكن كثيره.
استاذ دكتور علاء، الكلام اللي بيقوله استاذ جمال دكتور جمال نصار مهم جدا. بتتصور لما الناس بتشتم رئيس الجمهوريه وبعدين ظلت ان هو ما بيردش، الان فاجانا انه القائد الاعلى للقوات المسلحه، واذا كنت مش عارف اجيبكم بالقوانين العديدة اللي بتخرجكم والقضاء اللي بيبرئكم اعرف اجيبكم بالقضاء العسكري. شايف دي ازاي
المساله دي كانت غايبه عن كثير، ربما فاجئتني وانتبهت ليها، هو القائد الاعلى للقوات المسلحه والشرطه، فبالتالي القانون والدستور بيبيح له ان هو يفعل هذا الامر. فبالتالي اذا كان هناك يعني ثغرات في القانون العادي او بعض يعني القضاء المسيسين، فالقضاء العسكري ما بيعرفش كده، فممكن نجيبكم القضاء العسكري. دي حته مهمه جدا، لكن انا عايز اركز يا استاذ خالد في مساله القرارات الاخيره دي. قرارات رائعه جدا بالرغم ان هي تاخرت، ولكن ليس معنى تاخيرها احنا نلغيها او ان احنا نقول خلاص مش عايزينها. هي وان كانت تاخرت ولكن هي مطلوبه جدا جدا، لانها فعلا هي دي مطلب الشعب ومطلب كل الناس. اضافه بس للاعلام، ده حته مهمه بقى الاعلام. انا لن اخاطب الاعلام بالدين لانهم لا يعني
بيفرقش معاهم الكلام ده خالص،
اقصد الاعلام الفاسد طبعا. لا اخاطبهم بالدين لان هم لا يروق لهم استخدام الدين، لن اخاطبهم بالشرف والامانه لانهم بعيدين عن هذا تماما. على الاقل احترموا عقول الناس، على الاقل يعني طبقوا المعايير المهنيه اللي هي بيتعاملوا بها في كل انحاء العالم. تخيل استاذ خالد اليوم 8 قتلوا على عتبة مسجد وهم خارجين من الصلاة. تخيل المواقع الإخبارية بتقول يا أستاذ خالد النهاردة اشتباك ما بين الإخوان والأهالي. تخيل جعلوا البلطجية أهالي، وكأن المعركة اليوم ما بين الإخوان والشعب. هم عايزين يصوروا الناس كده، الناس قتلوا على 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 عتبة مسجد بعد الصلاة مباشرة بالسلاح الأبيض والسلاح الناري. وهذه حقائق، كنت أتمنى الأستاذ علي السيسي يكون معنا عشان يقص لنا هذه القصة.
حاولوا تاني تجيبوا الأستاذ علي السيسي يا جماعة.
وتخيل الجزء الإعلام القذر يقول إيه؟ اشتباك ما بين الاهالي والاخوان. حاجه بصراحه يعني يعني انا اقول ربما يهون علينا الدكتور محمد مرسي، ربما يهون علينا الاخوان، لكن لن يهون علينا ابدا المساجد. ويعني يعني انتوا دايما تقولوا الكنائس بيوت الله وما ينفعش وما يصحش. طيب رائع، طب والمساجد دي ليس لها مدافع؟ ليس لها حامي؟
المساجد دي بيوت الاخوان.
انا عايز اعرف يعني كيف هان عليكم دينكم واخلاقكم ان تذبحوا هؤلاء بعد الخروج من الصلاه مباشره على باب المسجد؟ والصور يعني ربما حضرتك اشرت البعض منها، ولكن يعني انا اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في المساجد، اتقوا الله يعني في 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 هذا الشعب.
نعم دكتور جمال، يعني
انا عايز اوجه رساله الحقيقه، رساله الى الشعب المصري. الشعب المصري يجب ان يتماسك، الشعب المصري يجب ان يقوم بدوره، اذا راى فسادا او مفسدا فعليه ان يتعامل بتوجيهه الى القانون وتوجيهه الى المسؤولين ان هو يتم التعامل معهم. الشعب المصري عليه ان يقوم بالانتاج والعمل. كفانا الحقيقه، انا بشوف مناظر حقيقه ليس مجالها الان احنا نسردها، بعض الافعال اللي بتتم يعني مثلا حتى في موضوع البنزين. تبص لي مثلا واحد عربيته قلت ربع التانك يعني، فراح يجري ويعمل في الازمه. فاحنا احيانا بنؤزم المسائل وندفع فيها بشكل او باخر، عايزين نشتغل نتجه للانتاج. نقطه ايضا، رساله
الى جمله لحضرتك كده وتقول لي هل مش عايز تقول رساله للشرطه المتقاعس منها؟ انا بتكلم عن المتقاعس منها، انه النهارده لو الناس يا دكتور جمال حست ان في امن كل شيء يهون.
انا اقول لك معلومه في غايه الخطوره.
قبل ما تقول معلومه خد الاستاذ علي السيسي بسرعه، معلش انا اسف. استاذ علي السيسي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عشان وقت ده يا استاذ علي احكي لي بسرعه وبايجاز شديد ايه اللي حصل النهارده في المنصوره بما يرضي الله.
هو بدايه نرسل الاستغاثة من خلال البرنامج بتاع حضرتك. حاليا في حوالي من 50 ل 70 اخ في المسجد، في مسجد الجمعية الشرعية.
حتى الان يا فندم؟
كنت انا
حتى الان يا فندم، ولسه حتى الان ويرسلوا استغاثات
بلطجية،
ومش عايزين الامور تتطور، مش عايزين حد يتدخل في المسألة. هو كان موجود معاهم ضابط المباحث في المسجد، وبيدعي المحاصرين للمسجد ومعروفين بالاسم ومعروفين بلطجية منهم، بيدعوا ان المسجد فيه ناس من حماس وفيه سلاح، وظابط المباحث بيدخل ويطلع بيحاول يتفاوض.
طب انا عايز اسال سؤال، يعني من امتى الشماليل في مصر يعني لما بيعرفوا ان حد من حماس نزل هنا بيروح يحاصروه؟ يعني
طب. هذا هو الوضع على الارض. وبعدين بدايه نحكي عن الامر من البدايه. من المعلوم ان هناك بعض المؤتمرات التي يعني قامت بها القوى الاسلاميه اليوم في كثير من المحافظات، وكان محافظه الدقهليه من هذه المحافظات التي سيكون فيها مثل هذه المؤتمرات السلميه التي تدعو الى عدم اراقه دماء المصريين. فاللي حصل ان بمجرد انتهاء صلاة العصر في مسجد الجمعية الشرعية، وهذا المسجد من ضمن المساجد اللي سيجتمع فيها الناس لإقامة المؤتمر، بمجرد الانتهاء وابل من الخرطوش ووابل من الرصاص واستهداف كل من له سمت إسلامي في المنطقة، وعمل أكمنة لهم في كم شارع وفي كم حارة بالضرب السنج ضرب مباشر وإصابات مباشرة، والضرب بالخرطوش، وهناك بعض الضرب بالسلاح الآلي الحي. قتل على عتبة المسجد أخ من إخوة الإخوان من قرية تسمى الربع مركز سبلوان، ومجموعة من القتلى. يعني
أنا اللي وردني أستاذ علي إن اللي قتل واحد بس.
لا ده جه خمسة.
لا هو 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 شهود العيان بيقولوا ان هم بين 4 واكثر او اقل.
نعم.
والاصابات كثيره جدا. ف يعني بيدعي الناس ان هناك ناس من حماس، وهناك مثلا اعتداء على نشطاء سياسيين وما الى ذلك. الذي يعلم الامر على الواقع ان مسجد الجمعيه الشرعيه بعيد عن اي نشاط او اي حركه مشروعه.
انما الشرطه ما بعتتش قوات مثلا بعربيات يعني.
بالنسبه للشرطه يبعد المسجد عن مديريه الامن وقسم اول منصوره بحوالي 500 متر في نفس الشارع. لم يأتي إلا 2 من ضباط المباحث، ضابط اسمه عبد العزيز شاهين من مباحث المديرية، وضابط اسمه هيثم العشماوي، واحتفى بهم البلطجية وظلوا يهتفون لهم ووقفوا معهم. وهناك جهود
يعني احتفى بهم البلطجية،
فيهتفون لهم الشرطة والشعب إيد واحدة، وقفوا خدوا ودوا مع بعض وتركوا الإخوة في المسجد محاصرين ومهددين ويستغيثون. ثم بعد ذلك بدأ دخول الضابط للمسجد ليتحقق مما ادعاه البلطجية من وجود ناس من حماس ووجود سلاح معهم، وهناك مفاوضات للخروج والإخوة يستغيثون ولا يريدون أن يتدخل أحد حتى لا تتضاعف الإصابة أو يحدث إصابات أخرى ومثل هذه الأمور. وبرضو من باب العلم أن محلات تسمى محلات زاد يدعى أنها محلات للإخوان أو تابعة لأنصار الإخوان.
محلات إيه يا فندم؟
محلات
زاد بتاع منطقة الشاطر. نعم.
سوبر ماركت تم الاعتداء عليها وتم نهبها وتكسيرها.
شكرا جزيلا علي السيسي أمين عام حزب بناء التنمية. بالله عليكم بس الرأس الدولة ورئيس الحكومة لو وصل لهم خبر، لو كنيسة تاني بكرر، لو كنيسة اتحصرت ربع ساعة الشرطة كانت هتعمل كده؟ 80 مواطن مسالم جوه بيحاصرهم بلطجية، وكل اللي قادر تعمله الشرطة دلوقتي انها تبعت ضابطين باحث يتفاوض على ايه؟ تفاوض على ايه؟ ناس محاصرة جوه جامع من صلاة العصر دلوقتي، أي دين ده يا جماعة؟
أن الحقيقة في هذا السياق أيضا اتصل بي وأرسل لي أكثر من رسالات استغاثة شخص أنا لا أعرفه اسمه محمد هلال عجور، وحكى لي ما حكاه الأخ علي، وليس هذا فقط، قال لي انه بقول لهم اتصلوا بمديريه الامن، اتصلوا يعني حد يتصل.
قال لك ده قفل ومشي.
لا مش قفل ومشي، قال لي مدير الامن بيقول لهم انا ما اقدرش اعمل حاجه، ده الموضوع خارج عن ارادتي، خارج عن سيطرتي. فده شيء غريب جدا وعمال بلطجه. وبعدين زي ما قال اخونا الدكتور علاء فكره انه ده مشاجره بين اهالي وبين مش عارف ايه، فده خطير. انا عايز اقول بقى للفاسدين والمفسدين الذين يقومون بالافساد في الارض، اقول لهم واذكرهم بان الله لا يصلح عمل المفسدين. عليكم أن تتوبوا إلى الله وأن ترجعوا. البلد تجمعنا طالما أنها ليست فيها الأمر ليس فيه دماء، فلتتوبوا إلى الله عز وجل. دي مسألة ممكن الرئيس قال هذا في خطاب. أيضا أوجه رسالة للذين يقومون بأعمال بلطجة، يجب عليكم أن ترتدعوا على ما تفعلونه في حق هذا الوطن. الأمر غير متحمل.
إذا ما ارتدعش كده
من أكمل
ليه
لابد أن يكون هناك قانون حازم وجازم وقطع بيدي من حديد على كل الذين يعتدون على أي شيء يخص فرد أو مؤسسة دولة. دي مسألة ما فيهاش كلام، وأنا أرجو من الرئيس ومن حكومتي أن يكون هذا الفعل توا في الحوالي يقبلوا أموال الحرام وتخلونا على الأبناء. أنا طبعا عارف ملابسات والترامادول والحاجات دي كلها مغيباهم خالص، إنما عايز أقول اعرفوا أنكم تدمرون أنفسكم في شخص وطنكم، فلازم تفوقوا من اللي بتعملوه كده هو وترفضوا كل وانتجوا للعمل. طبعا هو بيتسلسلوا بدل ما يشتغلوا في اليوم 40 جنيه 50 جنيه بياخدوا 300 جنيه في الطلعة ولا 500 جنيه في الطلعة.
بختم مع حضرتك دكتور علاء، يعني شايف بعد الخطاب بتتوقع ايه ردود افعال قوى المعارضة؟ يعني هل هتستمر في غيها؟ بكلم عن معارضة غير الشريفة، وهل تستمر في مسألة انها هتبلطج وهتفرض على الناس الرعب في الشارع؟ ودينا شايفين بروفات حصلت النهارده في اكتر محافظة واول.
نعم، لابد ان نفرق بين المعارضة الشريفة الحقيقية او الصور الحقيقية وبين يعني اكلين العيش او اللي هم يعني اللي بيتخذوها سبوبة. طبعا الجزء الاخر دوت اللي هو الغير شريف لن يرتدع ابدا، لا بخطاب ولا بكلام ولا حتى بدماء. يعني هؤلاء للاسف عاملين زي السرطان، علاجهم في بطرهم، فبالتالي هؤلاء يعني سيتولون كبر كل كبيرة تحدث في مصر، ولن يرتدعوا ابدا ولن يسكتوا ابدا الا بايدي حاسمة تأخذ على ايديهم، سواء بالقانون سواء بالشعب سواء بالسلطة الحاكمة بالنظام بالداخلية بالجيش. المهم هؤلاء لن يرتدعوا ابدا، لان هم شايفين ان دي مصلحة ليهم. ويعني في الجو الجميل الطاهر الشريف العفيف هم لا يعيشون في هذا الجو، هم عايزين زي حشرات او زي الطفيلات اللي في المستنقعات، لا يعيشون الا في المستنقعات، فبالتالي لا يناسبهم ابدا الجو الجميل الرائع الطيب النقي، هم عايزين يعيشوا دائما في المستنقعات. فدولة يعني لا تعامل معهم الا بالقانون وبكل شده وقوه.
في مصالح مشتركه بين المفسدين، يعني انا مفسد هجيب بلطجي، مفسد
طبعا ده اللي حصل،
هجيب اعلامي مفسد.
يا استاذ خالد دلوقتي البلطجه يعني وصلت 500 جنيه في اليوم، واذا كان مع سلاح بيبقى 500 سلاح دلوقتي. يعني الموضوع البلطجيه خلاص محجوزين عن باقه ابيهم، دلوقتي سوقهم شاحح مش لاقي بلطجيه لان هم كلهم محجوزين دلوقتي. فيعني انا بقول ان هذا الجزء لا يصلح معهم الا البطر بالقانون طبعا. اما الجزء الاخر فيعني تعالوا الى كلمه سواء، نشوف ايه الصح وايه الغلط، ما الذي تعبون عليه وما الذي يقلقكم؟ هل بعد خطاب اليوم برضو لسه في كلام؟ أكيد الدكتور مرسي ليس ملاكا وإنما هو بشر يصيب ويخطئ. الحكومة ليست
اللي أنا بسمعه، اللي إحنا بنسمعه من مؤامرات كيدية من قطاعات في الدولة دي عايزة 500 رئيس مش رئيس واحد.
أنا قلت مرة لو أن ملكا نزل من السماء على الوضع الذي نحن فيه إلا بأمر من الله لن نستطيع أن نفعل شيء. على الوضع اللي إحنا فيه ده وحالة الافتراق وحالة البلطجة والإفساد، فهي محتاجة الحقيقة، أنا أسف دكتور علاء، محتاجة تكاتف من الجهود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.
أنا بشكر حق شكرا جزيلا وبعتذر نحن أخرناكم معنا.
لا العفو،
مهمة أوي. أنا هاخد فقرة كده صغيرة وربع في الغيز زي ما بيقولوا، يعني في حادث مهم
ربع إيه؟
في حادث مهم عشان ما نسهركوش أكتر من كده، لكن كان مهم أن يكون معنا النهاردة شاب كان طلع معايا أيام المجلس العسكري، قيل لي انه عنده اختراع، وكان وزارة التربية والتعليم قالت نفس الكلام. مهم حصلت ملابسات خلال السنتين دول انتهت بشيء غريب، هو هيوضحونا بنفسه بعد الفاصل بإذن الله. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. الدكتور جمال نصار وخارج بيقول لي الرئيس النهاردة لابس كرافتة الشبه بتاعتك، قلت له ما هو مرشد جاب طقم كرافتات للشله كلها. يعني اسمحوا لي ارحب باحمد الحمراوي وياسر متولي. هبدا مع ياسر الاول عشان يقول لنا موجه سريعه عشان الناس تبقى فاكره ايه اللي حصل بالظبط، ثم المستجدات اللي تم التعامل بها مع هذا الشاب الذي اراد قبل رمضان ان يعود الى ربه، ووالله والله الذي لا اله غيره هو بدافع شخصي هاتفني امس وطلب ده عشان اوريكم المعارضة الرخيصة في مصر بتعمل ايه وبتزيف وعي الناس ازاي. السلام عليكم ابو حميد. السلام عليكم يا عم ياسر. ياسر فكر الناس بسرعة كده بس.
والله يا شيخنا احمد طالب في المدرسة انا مدرس فيها، عندنا احنا في بحث علمي، البحث العلمي مشرف عليه مهندس حسين فريد اللي جاء معاه عند حضرتك هنا. احمد دخل مسابقه في التعليم الفني على مستوى التعليم، الاداره عندنا التعليميه، خد مركز اول على مستوى اسكندريه، مركز ثاني مستوى الجمهوريه. اللي حصل ان هو جه بعد كده قدم على انه مخترع ولان يروح وكاله ناسا، فلغايه ما جه هنا ما كانش لسه جاله اي رد، ولكن لما جه عند حضرتك هنا، وحتى بعد ما كلمت حضرتك بعد ما شفنا الحلقه، اتصل بيا بعض الاعلاميين وقالوا لي ايه كنت هتهولنا وكده، وما يجي
كملهم هذا سرحان انا
كملهم زي سرحان.
نعم،
اللي حصل ان احمد ما قدرش انه يسافر، فلقى ان هو اتورط ان هيبقى كذاب قدام الناس، طلع في التلفزيون طلع الناس انا مسافر، فما قدرش ان هو يستحمل السن الصغير بتاعه ده، ما قدرش يستحمل ان انا ارجع اقول ناس ما وحش، فرجع وقال انا كنت في وكاله ناسا والكلام ده، حصل مشكله حاولت اتدخل معاه فيها، في الاخر عرفت منه الحقيقه انه ما راحش وكاله ناسا، وانه كان حتى مقترض فلوس من ناس، من ضمنهم ناس من جماعه الاخوان المسلمين، كان مقترض عشان التكلفه اللي على الاشراف في المشروع بتاعه والسفر بتاعه والكلام ده. راح وكيل وزاره التربيه والتعليم والمشرفين وصلوه لغايه المحطه
ومحطه
مصر عندنا عشان
افتكرت محطه ناصر،
لا 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 وعشان خطر المهم القصه خلصت ان بقى في مشكله بين احمد وبين وكيل الوزاره، واللي احمد راح اعترف وقال له انا ما حصلش الموضوع ده خالص، وتم خلاص الموضوع،
وانا افتكرت الموضوع ده من دماغه يعني،
وان الموضوع ده انا قلت بس مش عارف اعمل ايه، اللي انا كنت قدام الناس واللي انا مش هسافر ازاي، فقلت انا سافرت. خلصت القصه ديت. حصل ان احمد جه بعد كده احد الاخوه في جماعه الاخوان اللي كان عطاهم فلوس، طلب منه الفلوس وخد منه الموبايل بتاعه، لو ما جبتش فلوس كان كده، فمش عارف يعمل ايه، وعليه مبلغ بالنسبه له مبلغ وحاسس انه كان كبير، حوالي 3000 جنيه يعني. فعرف واحد صاحبه بيحكي له القصه، يعرف جماعه حركه التمرد، كان راح قال له انا احل لك المشكله ديت، وانا عندي ان طبعا الجماعه هناك عارفين ان هو بقى موضوع الناس طلع كمان كده، فقال لك ممكن تتفضح ممكن اتبادل وفلوس والكلام ده، جه في دماغه ان انا ممكن اروح في ده اتحبس. فاللي حصل ان راح مع حركه التمرد، في نشطه سياسيه موجوده هناك طلعت معاه في البنات بتاع ابو راشي، اسمها الاستاذه انجي علي. انجي علي،
انجي علي بتاع 6 ابريل دي.
فراحت راحوا معاه سجلوا له فيديو في وسط خيمه من مخيمات اللي حاطينها عند مسرح بيرم التونسي هناك، اللي موجود في اعتصام حتى الان. وحصل ان قال بقى القصه اللي انتشرت على
الفيسبوك
ان هو راجل منشق، وان اخوان المسلمين بعتينه عشان خاطر يوقع بين الثوار وبين حركه تمرد القيادات، وان هو بيجي فلوس تمويل. المهم عملوا قصة، الموضوع سمع، لقى ثاني يوم بيقولوا تعالى هتحقق رواية ابن راشد. كل القصة ما عرفهاش انا، لقيته بتصل بيا بيقول لي انا
كل يعني كل اللي حاصل ده حضرتك ما عندكش علم،
انا بدأت
يعرف ان هو بدا يحس بتأنيب ضمير، كلمني
انا بقى لي فتره كبيره جدا ما اشوفوش، انا اصلا اخد اجازه واخد اصلا ما اشوفوش، ولكن لقيته بيتصل بيا بيقول لي انا دلوقتي عند في قناه دريم وقاعد في البلاتو عندي حلقه دلوقتي، وانا مش راضي على اللي هعمله، وهتكلم هقطع في جماعه الاخوان المسلمين. قلت له يا احمد يعني لا يعني من قضى الله بسخط الناس ومن قضى الناس بسخط الله، وشوف اللي هتقابله ربنا، انا مش عارف طب اعمل ايه، مش اخر قلت له اعمل بطنك تعب، اعمل اي منظر بس امشي عشان خاطر ولا تجمنكم شنائن قوم على الا تعادلوا اعدلوا اقوى للتقوى. قال انا الموضوع فلت من ايدي وخلاص،
ودخل الاستوديو
ودخل
وعمل الحلقه اللي طلعت.
الحلقه اللي طلعت طبعا والكلام ده كله واضح، هو استغرب في حاجه يمكن هيحكيها لك، ان في اتفاق معين وكل عارف ده، عمل حلقه يا شيخ خالد وما تعادتش عشان وائل ابراشي على كلام بيقول اهو، قال لهم الحاجه دي مش سخنه ما ينفعش ليه.
طيب
وهم منزلينه في فندق يكمل بقى القصه بتاعتها.
اتفضل انت يا احمد، كنت جيت لي هنا وبلخص يعني، وكنت اختراع وحصل قصص كتير، المهم يعني انه في الاخر انت حسيت بتأنيب ضمير، كلمت ياسر متولي وانت بتعمل حلقه مع وائل ابراشي في دريم، من هنا بدا فكره انك انت يعني ما قدرتش تقول للناس انا كذبت عليكم، فمشيت بسبب احتياجك المادي عشان تسدد الدين اللي انت خدته. حصل ايه عند وائل ابراشي
الاول؟ قالوا هم قالوا لك ايه المقابل في اللي انت هتعمل كده معاهم؟
تمام.
الفلوس والموضوع
الحاجه الاولى كان بالنسبه لتمرد، ما جيت رحت عملت الفيديو تمام، في خلال 24 ساعه الفيديو دوت انتشر في كل المواقع وكل الجروبات، حاجه انا استغربت تمام. لقيت تاني يوم
ابو تريكا
لا يعني انتشر بطريقه غريبه جدا. تاني يوم حصلت حاجتين، الحاجتين دولت ديت اول حاجه كان يوم الخميس، يوم الاربع اسف، صورنا مع استاذ وائل الابراشي حلقه، ولكن الحلقه ديت ما اتذاعتش عشان قال الحلقه ديت مش سخنه خالص.
ده انت سمعته بنفسك بعد الحلقه بيقول ما تعيدوش الحلقه دي، الحلقه مش سخنه،
حلقه مش سخنه. فالحلقه
اللي هو بمناسبه قالوا لي انا والله ما شفتها، بس قالوا لي ان هم جاب لقطه من فيديو ليك معايا يعني كان بيدني. أيوة
وده اللي حصل بالفعل يعني، كل
الاعلام بيتكلم عنه وجابوا حته من
عشان يوثق الناس منك. والله كويس خير وائل ابراشي الحقيقه.
فجت ايه، اتلغت الحلقه ديت ما اتذاعتش، اتذاعت حلقه بتاعت يوم السبت. ففي الفتره ديت كلها حاجة اللي زعلتني، انا كنت طبعا متضايق جدا، وانا حتى وانا في الاستوديو اتصلت بالشيخ ياسر، فقلت للشيخ ياسر ايه، قلت له الشيخ ياسر انا دلوقتي انا حاسس ان انا بعمل حاجه غلط، تمام، انا بالفعل انا طالع اقول كلام ما حصلش، كل الحاجات دي كنت طالع كانت ايديا ما كانتش لسه مكسوره، كان لسه الفيلم
احنا هنفاجئ الناس احنا هنفاجئ الناس الاخرين.
فجيت حاسس ان في حاجه غلط بتحصل، في حاجه، في ذنب كبير ممكن انا اعمله، بس فجيت كلمت الشيخ ياسر، فجاء الشيخ ياسر بيقول لي كلم استاذ صبحي صالح. استاذ صبحي صالح ما احتضنش الموضوع، راح طلع في جريده الاهرام وقال لو من قرايبي يبقوا خلصوا عليه، وبدات المعارضه بدات تلعبني على هذا الكلام، شايف مش هم دول الاخوان اللي انت حاسس بالذنب بالنسبه لهم، شايف بص قايل عليك ايه في الاهرام، شايف مش عارف ايه،
تعرف ليه صبحي كامل اصلا صالح ولا ايه؟
استاذ صبحي لا معرفوش خالص نهائي،
هو كان بيقولوا ان هو ابن اخوش،
هم يعني هم اطلقوا على استاذ صبحي صالح ان هو ابن اخته، قال له هو قريب اقتله انا مش خلصوا عليه من جماعه،
فهم قالوا لي تمام، فهم بيكلموني بيقول لي شايف هو بس بيعمل معاك ايه، شايف هو عايز يخلي الاسلاميين كلهم ايه يختلوك، وعايشين في فيلم يعني تمام، يعني فيلم غريب جدا. فجيت كلمت الشيخ ياسر، فالشيخ ياسر قال لي حاول اطلع من الحلقه، قلت له لا مش عارف اطلع. فجيت دخلت في الحلقه، بالفعل اول حاجه لقيتهم يعني الكلام اللي انا كنت حافظه لي تمام بيبدا يتغير، بيتقال كلام جديد، احمد انت هتقول حاجه اسمها قائمه اغتيالات اللي خان ايه، انك كنت شايف كتيبه اسمها كتيبه 95 تمام، وانا ما اعرفش عنها الكتيبه ديت اللي كانت انك
يا ولادي الابل مش ممكن ده ايه النصب ده، والله العظيم انا بحلف باغلظ الايمان، والله الراجل ده اتصل بيا وكمان مش على الهاتف بتاعي، اقسم بالله على هاتف زوجتي لان تليفوني ما جمعش معاهم، وانا ما صدقته بحكي له، قلت له انا مش هعلن اسمك.
طب اقول لك حاجه تخيل قبليها، اما قلت له اطلعك للشيخ عبد الله وتقول الكلام ده وتخلص من القصه دي، والراجل يبقى انت تقول يبقى برأت نفسك كده، قال لي ساعتها كان لسه بقى عايش الدق، قال لي الشيخ خالد عبد الله هيسلمني تسليم اهالي فمش هطلع معاه باللفظ، قال لي مش هطلع مع الشيخ عبد الله،
يعني متفقين على سيناريو، هم الرويبضة التوافق اللي بيولعوا في مصر، يقول لك اصل الاخوان ومش الاخوان، هم طبعا الاسلام، وكرر تاني هم الاخوان مالهم بالمسجد، هو كل اللي بيصلي في المسجد ده حاطط بادج انا من الاخوان المسلمين داخل اصلي العصر، كمل
ايه. فجيت بعد كده ايه في الحلقه قالوا لي مره ايه اتكلم يا احمد، اعمل يا احمد مش عارف ايه، يعني اتكلم وقول، فضلوا عمالين هيجوا الحلقه بطريقه يعني غريبه، حتى الخناقه اللي هم منزلينها، وفي الاخر خالص احمد انت هتقول اسامي خلايا نايمه، مش انتوا ما عطيتنيش كشف عشان اتكلم باسامي، يعني انتوا حتى يعني بصي يعني انتوا عملتوا عاملين الحوار وعاملين الكذب وكمان مش قلبين دي حاجه. طلع كالعين بيقولوا ايه لا صدق انجي علي الا انا الاخوان المسلمين، جماعه الاخوان المسلمين تمام، نوبتني انا احمد اللي هو ما عداش 20 سنه تمام، اللي انا بقول لي انجي انك هتتعاوني مع الخلايا النايمه وهنديكي مش عارف 5 مليون دولار، وديت اللي الجرايد كلها كتبت عنها،
يعني حاولوا كمان يخلوك تورط الاخوان في فكره ان هم
لما جاي لهم
وسطوك عشان تخلي انجي علي تتعاون مع الاخوان مقابل 5 مليون دولار،
5 مليون دولار اللي هو هيتحولوا لانجي علي
ووصل المانيا، بحيث ان يقولوا بعد كده ان الادي المعارضه هو دي تمرد، ان بيجي لهم تمويل من الخارج عن طريق ان هو بيلبسهم،
واللي انا وصلت المبلغ في الاخر مش عارف ل 150 مليون دولار، وديت اللي اعلنته جريده الوطن وبعض الجرايد الاخرى
كوي.
تمام اللي انا كنت عايز اقول حاجه صغيره تمام، لو انت بتقولوا حمله النهضه او حمله الانتخابات بتاعت مرسي ما تعدتش المبلغ ده اساسا، عشان انتوا لما تيجوا تقولوا اللي انجي ماشي احترام الاستاذ انجي واحترام للمعارضه دي كلها تمام، هو انتوا مين اساسا عشان الاخوان المسلمين تعرض عليكم العرض ده، ده انتوا في نظام بونا ميلتون في ما تتعدوش
15 كمان، ان هم عارفين ان هو قصته ان هو مش باحث علم وكلام ده، قالوا هنقول ايه بقى في الحته دي.
ده بقى الحاجه الثانيه بقى،
بس قبلها بيقول لك قايلين عنه في الجرايد كلها اهو، ازاح احمد جمال الحمراوي باحث علمي واصغر مرشح لجائزه نوبل للسلام استطاع المخطط جماعه الاخوان، وهم عارفين انه مش باحث علمي، وقالوا له ان القصه دي حلفها من الاخوان طبعا. هم اللي قالوا لك تعمل اللعبه دي، هم اللي لعبوه في الورق
كمان،
فقاموا طالعينه باحث علمي، وطلعت انجي بتقول له وائل ازاي يستخدموا واحد باحث علمي زي دوت، ازاي يستخدموه ويلعبوا
عشان يشوه الثوار.
فجيت ايه تمام، جيت انا قلت لهم لا يا جماعه الموضوع ده مش ايه، انا مش باحث علمي وانا ايه يا جماعه الموضوع ده كده، فهو اخذوا ايه يعني اول ما انا بكلمهم كاعتراف عادي تمام، قلت لهم بس خلاص احنا هنستخدمه بقى الموضوع ده والتاني، قلت لهم في ايه جريده الاخبار كانت كاتبه انا اصغر مرشح لجائزه نوبل للسلام، والاحمد حمراوي واخد دكتوراه فخريه، وجريد كتيره كانت في الموضوع،
كل ده افتكاسات،
كل دي كانت افتكاسات تمام. هيقولوا بقى اللي انا لاخوان المسلمين كانت منزلاني منزل احمد الحمراوي في هذا الموضوع عشان يعملوا بيه حمله مش عارف
مشروع النهضه. مشروع النهضه
تمام. وعلى فكره انا ما جيت هنا واتكلمت قلت مشروع النهضه, انا اتكلمت على قد علمي وانا كنت في الحمله مع دكتور مرسي تمام. انا بالنسبه لي كالاخوان المسلمين تمام, انا تم حذفي
من الجامعه. هو الشيخ قال لك هترشح مين؟ قلت له هرشح الدكتور احمد مرسي.
قلت لك هرشح الدكتور محمد مرسي تمام. بس انا بالنسبه لي تمام, تم فصل من جامعه الاخوان المسلمين او بالاصح ما كنتش تمام. الكلام ده كان وانا تقريبا من 3 سنين او 4 سنين بسبب مشكله حصلت قبل كده دون ذكرها تمام. فانا بالفعل مش ليس مع جامعه الاخوان المسلمين تمام. بس الفكره ايه
يا عم, ولا احنا مع جماعه المسلمين بس مش عايزين نقعد نلف ايدهم للناس عشان ننصر المنورين
دول. ان في هل في مآخذ؟ في مآخذ, ولكن قلت له يا احمد قول لي ديك قدام ربنا, واللي انت دلوقتي ده افتراء, واللي انت بتفتري على ناس ان انت لو ده لو كافر وظلمته ودعا الله يقبل سبحانه وتعالى دعوته, لانه فبالك انت نازل ايه انت بتسقطهم. تتفق يا شيخنا؟ ده قالوا له تعالى في مؤتمر هيتعمل وجامعه وده كلام
حكايه المؤتمر. انت تقول حزب مصر الاحرار
تمام.
لا حزب
الاحرار
مدحت حزب الاحرار
استاذ مدحت نجيب تمام. فجيت يا سيدي دوت لما جيت انا ايه طلعوا حاجه ورقه مستند من الخارجيه اللي انا لم اغادر مصر من الجوازات ان انا ما عنديش جواز سفر تمام. دي الحاجه
وجابوا ورقه ان هو قريب صبح صالح.
لا انا قريب صبح صالح دي ورقه كانت معموله
عملوا لك شهاده
ورقه يعني؟ شهاده الميلاد كده بالظبط
مصوره يعني ان انت
لا انا قريبه
ان انت قريب صبح
ورقه ان فين ان هو
قريب اللي هو خالي
كمان
لو خالي
يا خالو
هو ملوش اخت شقيق اصلا
ما عندوش اخت ماشي
يعني المعارضه تعمل اي حاجه.
لقيت نفسي قعدت مع مين؟ قعدت وانا في الفندق تمام, قاعد في الفندق 5 نجوم وعايش احلى عيشه تمام. ودي حاجه برضه مش تمام. قعدت مع استاذ عمرو موسى, قعدت مع استاذ محمد البراتعي, قعدت مع
سنور, قعدت مع الدكتور مع مين؟
قعدت مع الاستاذ عمرو موسى, قعدت مع الاستاذ محمد البرادعي. الاستاذ بقى انا بقى واحد من الاخوان وهم كانوا عايزين بيعملوا بيها شغل,
وعمرو حمزه وعماد اديب وخالد يوسف يعني. كله بيجتمعوا في ومرتضى منصور جاله
ومرتضى منصور وكان المفروض كل الاشخاص دول جايين في المؤتمر.
طيب هل كل دول خدعوا يعني؟ انا قصدي في حد كان مخدوع وحد كان عارف ولا كل كان عارف القصه؟
لا كله كان عارف القصه. انا بالنسبه لي قلت القصه حتى لما كنت بكلم الشيخ ياسر. الشيخ ياسر كان ايه في احدى المكالمات وانا بكلمه, فكان ايه بيسجل لي المكالمه وانا بكلمه. فجيت قلت له يا سيدي يا شيخ ياسر بتسجل ليه؟ ما انا بالفعل.
طب عمرو موسى كان بيقول لك ايه؟ طيب
استاذ عمرو موسى كان بيقول لي تمام, ويا ريت يا ريت انا عايز انا واثق اللي هو هيوصل له الكلام دوت او كده تمام. الصور بتاعه الفندق يا ريت تيجي تمام. الصور اللي هم هيبداوا ينشروها من دلوقتي من تاريخنا من دلوقتي على الفيديوهات اللي انا قلت الاخوان ومش الاخوان, يا ريت يا جماعه تبداوا تنشروا تمام. او الناس اللي صورتنا في الفندق الحاجات دي كلها يبدا ينشروا تمام. استاذ عمرو موسى كان دايما بيقول اللي انا دوت احدى في جريده الحريه والعداله كانت نزلت خبر اللي دكتور مرسي كرمني على سفري من وكاله نيازه الفضائيه
بناء على احمد رحلوم قال لهم الكلام ده.
قلت لهم الكلام ده وكان معايا مستندات رسميه بذلك تمام من وكيل اول وزاره ومستشار وزير تمام. فسندوا بيقول لي اللي هتقول ان الدكتور محمد مرسي وغيره الشاطر هم اللي كانوا بيأسسوك لهذا العمل وانك كنت مفتعل من جماعه الاخوان المسلمين. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه جابوا واحد صوته قريب من غيره الشاطر, ودي المكالمه اللي انا قلت عليها مع الاستاذ وائل الابراشي لما جيت قلت ايه لما لقيتهم كلهم جايين عليا في الهواء كل ده وكل واحد يقول لي اتكلم يا احمد قول كلمه الاختلالات وانا معيش اسماء اساسا.
هو بيقول لي باعوني بعد ما قالوا لي كده عشان هتبقى فخمه فلازم يبقى فيها
باعوني تمام. فجاء ايه قلت معايا مكالمه بتاعت خيرت الشاطر ودي ابدا ازعم ودي بالفعل. فجاء استاذ عمرو موسى تمام ومعاونيه تمام قالوا ما إلا احنا هنبداوا ايه نعملوا المكالمه ديت وهنبداوا ننزلها على الفيس وهنشوف البرامج وهنشوف حاجات كتيره قوي. جينا لحد امبارح الساعه 6 جيت كلمت الشيخ ياسر قلت له يا شيخ ياسر المؤتمر كان هيتعمل دلوقتي بس انا دخلت المؤتمر وسكت ما اتكلمتش.
طيب. انا عايزك تنجز عشان فاضلنا دقيقتين
تمام.
كان مصر المؤتمر دوت بقى فوق ان الاخوان هم اللي عملوا زولوا ورق وخلوه يقول ان تبع وكاله ناسا عشان مشروع النهضه وان
كان كل الكلام ده عايزين يقولوا في المؤتمر
تمام وهيضيفوا عليه جابوا له ورق اللي انت هتقول ان حماس دخلت هنا وان ده كان اجتماعات بين قيادات حماس وبين قيادات الاخوان عشان يخشوا عشان خاطر يوم 30 يكونوا موجودين عند القصر. وكان المفروض ان الكلام ده مين اللي قال لك تعمل كده فيهم؟
استاذ اشرف. استاذ اشرف احمد اللي هو يعتبر
حزب الاحرار ده مين؟
حزب الاحرار استاذ مدحت نجيب هو اللي كان متبني الموضوع ده اكتر
هو اللي كان حاجز له في الفندق وقعدوا في الفندق.
تاني احد تاني احمد ايه مش عارف
استاذ اشرف مهران تمام هو اسمه بالظبط الاسم الحقيقي اللي هو اسمه احمد اسمه اشرف رمضان بس هو ايه بنسمي نفسه طيب. اشرف مهران. الحاجه الاخيره اللي انا بقولها بس المفروض اللي كانت جماعه الاخوان المسلمين طلع عليا بعربيه وضربوني وكسروني دراعي على فكره
دراعك ده من جبس
صحيح تمام. الجسم ده هم اللي عاملينه ودوت مش جسم يا ريت بس انا كنت
عايز تعالى يا ابني عشان هنقفل الحلقه
بس نفك
طبعا ده من غضبه الالهه يعني لعن الاخوان
فشلت يده وان شاء الله احنا هنكتشف دلوقتي انها سليمه وان ده جبس كده كوموفلاش عشان يقولوا ان الاخوان هم اللي اعتدوا عليه عشان كشف حقائقهم قدام الناس. يا ريت الكاميرا تجيب واحنا بنقص الجبس ده. انت متجبس امتى المفروض؟
المفروض ان انا متجبس بالظبط قبل المؤتمر كان يوم ال بالظبط كده كان يوم السبت اللي فات. لا السبت لا يبقى الحد.
الحد اللي فات ده على طول؟
الحد اللي فات.
وقبل المؤتمر وهنفكه بعد خمس ايام ببركه
لا وقال ان المؤتمر دوت اجل عشان تهدده بانفجار هيحصل جوه المكان.
المؤتمر نفسه تهدد
ده كاتبين الكلام ده في في المشهد في
معلش يا ابني استحمل بقى وما تتألمش ليه
كده
عايزك تتألم
اللي هو شيخ
عصمت كاظم شغالين شغل عصمت كاظم والراجل التاني وبتاع عشان اوريكم قناه الناس اتغيرت يعني
شيخ خالد طبعا الراجل جه قال لنا هو احمد
معدنه طعله دراعه بس يا عم
معدنه كويس من اسره طيبه اخوه كان طالب برضه عندنا في كليه هندسه دلوقتي وهو حس ان هو قال لي انا داخل ايام مفترجه وشرف طاج وحاسس ان انا بعمل حاجات عجيبه
نعم.
وانا ماشي في الطيار بتاعهم مش عارف امشي مش عارف ارجع فبدانا اقول له لا وان شاء الله تعالى انا اللي عطل صراحه قلت له الشيخ مش هيبيعك بالتسليم تسليم اهله ولا حاجه
لا لا
انت تعلم بس
بطاقتك وكده انا الكلمتين اللي قلتهم ياسر عشان اختم حلقتي والله العظيم قلت له اتقي الله نختلف مع الاخوان عندهم اداء سياسي ممكن فيه مشاكل والرئيس اعترف بده النهارده لكن ما ينفعش النهارده ان انت تقف مع ناس بتدجل على الشعب المصري انها ناس معارضه شريفه يصطادوا ولد عنده 18 سنه يمشوا معاه في كذبه ويدعموا كذبه وينفقوا عليه ويجيبوه في فنادق ويقعدوه ويهننوه ويطلعوه معاه الابراشي ويقولوا له قول اغتيالات وقول حماس وقول كل حاجه في مقابل ان هم يشوهوا جماعه الاخوان المسلمين حتى لدرجه ان جريده الوطن كاتبه نشطاء يتداولون فيديو لاعترافات شاب يقول ان الاخوان وظفته لتشويه الثوره. دي ببساطه شديده عشان وقتنا. تعليقا على اتهامات تمرد الاسكندريه له بزرع ابن شقيقته لاختراقها صبحي صالح بيقول لو من قرايبي خلصوا عليه. زوروا له ورق ان الراجل ابن اخت الاستاذ صبحي صالح. مفيش خسه بعد كده والله، مفيش نداله بعد كده، مفيش قله ضمير بعد كده، عادي نختلف وحنتفق عشان خاطر بلدنا في النهايه ممكن نكون انضف من كده، لكن في ثله من المعارضه لا تعرف الشرف تحط ايدها في ايد الشيطان عشان تقدر تعمل اي حاجه تشوه صوره التيار الاسلامي بشكل او باخر. ده كان ملخص سريع للي حصل، الله يعلم كمان مره ان هذا الاخ اتصل بيا مع ياسر امبارح وطلبنا نعمل ده، بتمنى يعني انه اي حد شاف الجزء ده من الحلقه يبتدي يحس كده قد ايه المعارضه ما عندهاش شرف. بعض المعارضه عشان ما نعممش، بعض المعارضه وبالذات من الرموز ما عندهمش اي شرف. يعني لما يقابل الاستاذ عمرو موسى ويقابل الدكتور محمد البرادعي يقابل الاخ ده كل ده عشان يقدر يعرق ويكتب تويتها في الاخر بشكركم شكرا جزيلا. هذه كلمه اخيره كلا انها سليمه اعمل كده طيب في كلمه اخيره ياسر عايز تقولها؟
والله انا بس بدعو ان المعاضده تتقي الله سبحانه وتعالى ولا برضه اقول لهم زي ما قلت لاحمد ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ولم يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. وانا يعني برضه تعليق على الرئيس مرسي، كان نفسي ان الرئيس مرسي يتكلم عن حرمه المساجد وحرمه الاماكن المقدسه، كان نفسي الاقي ادانه من شيخ الازهر زي ما كان بيطلع على طول في اي كنيسه بيحصل حاجه، كان نفسي اشوف الكلام ده كله. ولكن بقول النموذج بتاع احمد ده اللي انا شفته.
طيب. اكيد في ايدك بالله عليك سليمه
والله يا شيخ ياسر تدعي يا شيخ ياسر
طيب. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بكره ان شاء الله انت قلت لي ان عماد اديب كان طلبك برضه؟
المفروض كان امبارح الساعه 8 كان عندي اربع لقاءات في اكتر من قناه فضائيه.
ما شاء الله
اكتر من قناه فضائيه بس احنا رفضنا كل دوت تمام عشان ما كلمتش الشيخ ياسر
بيقول انت خصصتني فلوس كتير
فاحنا هتتعوض من عند ربنا. بشكركم شكرا جزيلا، سهرناكم وتعبناكم. بكره ان شاء الله في لقاء استثنائي مع الشيخ عاصم عبد الماجد، الشيخ محمد عبد المقصود، الدكتور طارق الزمر، الاستاذ هاني صلاح الدين. لقاء هنتكلم فيه عن التداعيات، خطاب الرئيس، مصر رايحه على فين باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.